فإن الأحكام الظاهرية وإن كانت طريقة إلى الأحكام الواقعية إلا أنها لم تثبت الأحكام الواقعية وجدانا فإذا الأحكام الظاهرية كحجية الإمارات أخبار الصفة ونحوها ونحوها لم تثبت الأحكام الواقعية وجدانا وعلى هذا فلا يكون المجتهد عالما للأحكام الواقعية وجدانا وإنما يكون عالما للأحكام الظاهرية ولا يترتب عليها أي أثر عملي غير إثبات هذه الأحكام الواقعية فإن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية محضة وليست أحكاما مولوية ولهذا لا توجب مخالفتها العقوبة وموافقتها المسبوقة لقطع نظر عن الأحكام الواقعية فمخالفة الأحكام الظاهرية لا توجب الإدانة والعقوبة وموافقتها لا توجب المثوبة لأنها ليست أحكاما مولوية وإنما هي أحكام فريسية ولا شأن لها غير كونها طريقا إلى الأحكام الواقعية والمفروض أنها لا تثبت الأحكام الواقعية وجدانا حتى يكون المجتهد عالما بها عالما بها كذلك فمن أجل ذلك لا يجوز الرجوع إلى المجتهد بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية لأن قول المجتهد بالأحكام الظاهرية لا يكون حجة ولا يكون مشمولا بالسيرة القطعية الجارية على حجية قول أهل الخبرة فإن قول أهل الخبرة إنما يكون حجة إذا ترتب عليه أثر عملي من أثر عرفي أو شرعي وأما إذا لم يترتب عليه أثر عملي فلا يكون مشمولا بالسيرة وما نحن في كذلك فإن قول المجتهد بالأحكام الظاهرية لا يترتب عليه أي أثر عملي فلهذا لا يكون مشمولا بالسيرة فمن أجل ذلك لا يجوز الرجوع إلى المشرك في الأحكام الظاهرية فما ذكره بعض المحققين قدس الله نفسه من أنه لا مانع من الرجوع إلى المشرك في الأحكام الظاهرية دون الأحكام الواقعية باعتبار أن المجتهد ليس عالما بها وليس رجوع غير المجتهد إليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم هذا على القول بأن الأحكام الظاهرية مشتركة بين العالمين المجتهد وغير المجتهد فأنها لا تثبت الأحكام الوافية الوجدانا. وأما على القول بأن الأحكام الظاهرية مختصة بالمجتهدين ولا تشمل غير المجتهدين لاختصاص موضوعاتها وشروطها بالمجتهدين، فإنها مشروطة بشروط لا يتمكن من إحراز تلك الشروط إلا المجتهد، فأما غير المجتهد فلا يتمكن من إحراز شروط الأحكام الظاهرية وإحراز موضوعاتها. فالمجتهد هو متمكن من إحراز الأحكام الظاهرية بإحراز موضوعاتها وشروطها، ولا أحكام الظاهرية طريق من الواقع وتثبت الواقع تعبدا أو تنجيزا. فإن الأحكام الظاهرية شأنها التريقية، طريق إلى الواقع، وتثبت الواقع تعبدا أو تنجيزا. فبناء على ما ذكرناه من أنه لا يمكن تطبيق تفسير أهل الخبرة بما إذا كانت خبرويته قائمة على أساس العلم الإجباري، إذ لازم ذلك أن لا يوجد أهل الخبرة في العلوم النظرية أصلا، وهذا خلاف الضرورة والوجدان. ولا شبهة في أن الطبيب من أهل الخبرة، وأنه يشتق عليه أنه من أهل الخبرة والبصيرة، وكذلك المهندس، وكذلك سائر أهل الفن والصناعة، وكذلك الخبير بقيمة الأشياء. فلا شبهة في صدق أهل الخبرة عليه، فإذا لا يعتبر في أهل الخبرة أن تكون خبرويته قائمة على أساس العلم الوجداني، فلا يعتبر ذلك. وإلا فلازمه أن لا يوجد أهل الخبرة في العلوم النظرية، مع أن الأمر ليس كذلك، إذ لا شبهة في أن الطبيب من أهل الخبرة والمهندس وغيرهما. لا أن قول الطبيب ليس قدريا وجدانيا، غاية الأمر الطبيب واثق بقوله ومطمئن، فإن عند الطبيب كمرا كليا، فإنه قد حصل بعلمه على كبرا كلية. وإذا جاء المريض عنده وقام بفحصه أو بأخذ الأشعة والتحليل منه وغير ذلك من المقدمات، وبذلك اتفق ما عنده من الكبرى على الصغرى على هذا المريض، أي على مرض هذا المريض، فنتيجة هذا الكذب تدريب تعليم مرضه وتعليم الدواء له. فهذا التدريب موجب للوسوخ والإثيان، لأن مرضه كذا ودواءه كذا، وأن العلم الوجدان فلا، فليس له علم وجداني بأن مرضه كذا. ولهذا كثير ما يقع الخطأ في قول الطبيب، فإن العلوم النظرية وإن كانت مختلفة بين الفقه والوصول أعمق في النظرية، فإن علم الوصول لا شبهة في أنها أدق وأعمق وأوسع في النظرية من العلم الطب والهندسة وما شاك لهما، فإن تلك العلوم أقرب إلى الحس، وأما علم الوصول ليس كذلك، وكذا علم الفقه. وكيفما كانت جميع العلوم النظرية استنتاج الحكم منها، إنما هو لتطبيق الكبرى على الصغرى بعد تعيين الصغرى، طبق عليها الكبرى ويحكم بالنتيجة، والنتيجة قد يكون واثقا بالنتيجة ومطمئنا، فقد يكون ظانا، فقد يكون ظانا بها. أما العلم الوجداني فلا. نعم، قد تكون الخبرية في بعض العلوم قائمة على أساس العلم الإسلامي، فإن مسائل تلك العلوم مسائل وجدانية كالعلوم الرياضية، فإن خبرية الشخص في هذه العلوم قائمة على أساس العلم الوجداني، باعتبار أن مسائلها مسائل وجدانية وحسية، فمن أجل ذلك يكون أهل الخبرة هو العالم بهذه المسائل مسائل الرياضة بالوجدان. فإذا الخبرية أمر نسبي تختلف باختلاف العلوم، فإن العلوم النظرية التي تكون النتيجة من تدريب الكبرى على الصغرى بعد إحراز الصغرى، قد تكون النتيجة بينية، فقد تكون النتيجة إجرانية، وهكذا. وأما في العلوم الوجدانية فالنتيجة وجدانية، والخبرية قائمة على أساس العلم الوجداني من جهة وجدانية مسائل هذا العلم. وبكلمة أمنت خبرية العلم الأطهار عليهم السلام بالأحكام الشرعية قائمة على أساس العلم الوجداني، لأنهم عالمون بالأحكام الشرعية بالعلم الوجداني. أما خبرية المجتهدين اللهم به يأتنا على صوت الاجتهاد غزلا فالمجتهد إنما يخبر عن رأيه لا عن الحكم الغافل فإذا أقام باستنباط وجوب السورة في الصلاة أو وجوب جلسة الاستراحة في الصلاة فوجوب السورة رأيه وفكره وهو أخبر عن رأيه وعن فكره لا عن الواقع وهو لا يعلم أن وجوب السورة ثابت في الواقع أن جلسة الاستراحة واجبة في الواقع لا يدري بذلك بل هو بالاجتهاد حصل له الذنب بوجوب السورة في الصلاة فالوجوب وليدة فكري هي فالوجوب وليد فكره ووليد اجتهاده واستنباطه وتطبيق الكبرى على الصغرى وهو يخبر عن رأيه ولكن بما أن رأيه طريق للواقع يعلو طريق إلى الواقع فمن أجل ذلك يكون رأيه ذات تابع إسلامي يعني رأيه محكوم بالحكم الإسلامي فوجوب السورة محكوم بالوجوب الشرعي والوجوب الإسلامي فاقد وجوب جلسة الاستراحة وجوب جلسة الاستراحة فإلا فالمجتهد أولا وبالذات أخبر عن رأيه وحيث إن رأيه رأي وطريق إلى الواقع فهو ذات تابع إسلامي لا تتابع الإسلامين فمن عجل ذلك يكون المجتهد عالما بالواقع إما تعبدا على مطلق المحقق النائم قدس الله نفسه فإما تنجيدا فهو عالم بالواقع إما تعبدا أو تمجيدا فمن أجل ذلك يكون المجتهد من أهل الخبرة بالواقع فيجوز الرجوع إليه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة فإذا التقليد من صغريات كبرى قاعدة الرجوع إلى أهل الخبرة ولا شبهة في ذلك فكالتغيير ونحوه ولا فرق بينهما من هذه الناحية بقي الكلام في الأحكام التي ليست أحكاما للمجتهد ولا للمجتهد كأحكام النساء كالحيض والاستحاضة والنفاس وما شابه ذلك ونتكلم عنه.